الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: كيف وإلا لزم أن تكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكونها على هذا كليات عقلية، والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن. كان الكلام في البحث الاستطرادي الآخر فيما يتعلق بالمعنى الحرفي، حيث بين المصنف أن الحرف والاسم من حيث ذات المعنى وحقيقته لا فرق بينهما، فالمعنى الموضوع له الحرف من مثلا حقيقة وذاتا، هو المعنى الموضوع له الاسم أعني لفظ الابتدائي، بلا فرق بينهما من دون أخذ خصوصية اللحاظ دخيلة في أصل المعنى. إنما التفاوت بينهما في خصوصية خارجية، ألا وهي العلقة الوضعية في مقام الاستعمال حين استعمال اللفظ، إما حرف من أو لفظ الابتدائي. ثم أتى المصنف وساق دليله على ما أفاده في المعنى الحرفي من عدم الفرق بينه وبين الاسمي، والدليل تقدم مفصلا في الأمر الثاني من أمور المقدمات في الكفاية، ولكنه يشير إجمالا في المقام في هذا البحث الاستطرادي. حاصل الدليل أن الخصوصية والتشخص الذي أخذتموه دخيلا ومعتبرا في المعنى الموضوع له كما عليه المشهور أو المستعمل فيه كما عليه المحقق السرتاجاني ومن تبعه، هذه الخصوصية، هذا التشخص، وهذه الجزئية، ما المراد منها حينئذ؟ فإن كان المراد منها الخصوصية بلحاظ الوجود الخارجي بمعنى أن الموضوع له أو المستعمل فيه في الخارجي خصوص هذا المصداق الخارجي أو ذاك المصداق الخارجي، لأشكل حينئذ أو لأشكل حينئذ بأن كثيرا ما المستعمل فيه في الحروف إنما يكون كليا لا جزئيا، فليس مرادهم من الخصوصية الخصوصية الخارجية، أي أعني الخصوصية الخارجية لم يروها دخيلة في المعنى. وأما لو كان المراد منها التشخص والخصوصية بلحاظ الوجود الذهني بمعنى أن المعنى متقيد بمن بقيد اللحاظ الذي هو أمر ذهني، لأشكل على هذا تلك الإشكالات الأربعة المتقدمة في الأمر الثاني، إلا أن المصنف قد أشار إلى اثنين من تلك الإشكالات الأربعة في هذا البحث الاستطرادي. الإشكال الأول والذي أشار إليه بقوله وليت شعري، وحاصله إشكال نقضي، أن اللحاظ الآلي لو كان مأخوذا ومعتبرا في المعنى الحرفي لكان اللحاظ الاستقلالي
أيضا معتبرا ومأخوذا في المعنى الاسمي، لا فرق بين اللوحاضين في كونهما أمرا ذهنيا ولحاظا وتصورا. فإذا هذا اللحاظ أدرجتموه، هذا اللحاظ أيضا ماذا؟ يدرج في المعنى الاسمي. وكما أن اللحاظ الآلي بين خطين لجزئيته موجب لجزئية المعنى الحرفي. اللحاظ إنما هو أمر جزئي. ليش جزئي؟ كما عرفت في البحث السابق، اللحاظ هو التصور. التصور يعني ماذا؟ العلم. العلم يعني الوجود الذهني. الوجود الذهني حاله حال الوجود الخارجي. لو لم يتشخصوا في الذهن ماذا؟ لما يتحقق ولا ما يوجد حينئذ. فهو أمر جزئي. فكما أن اللحاظ الآلي لجزئيته موجب لجزئية المعنى، فكذلك اللحاظ الاستقلالي موجب لجزئية المعنى الاسمي. وفي النتيجة ستكون الأسماء معانيها جزئية خاصة، فإن الوضع فيها في أسماء الأجناس الوضع فيها وإن كان عاما، إلا أن الموضوع له والمستعمل فيه سوف يكون ماذا؟ سوف يكون خاصا جزئيا. فتكون معاني أسماء الأجناس جزئية، وهذا على خلاف الإجماع من أن الوضع في أسماء الأجناس عام وكذا الموضوع له أيضا عام ولم ينكره أحد. فلو أخذتم قيد اللحاظ دخيلا في المعنى، عند ذلك لا بون هناك ولا فرق من حيث اللحاظ. كما أن اللحاظ الآلي معتبر في المعنى الحرفي، اللحاظ الاستقلالي أيضا معتبر. كما ذاك يوجب جزئية المعنى، هذا أيضا يوجب جزئية المعنى. فإذا أوجب جزئية المعنى سيكون المعنى في الاسم جزئيا خاصا، وهذا على خلاف الإجماع حينئذ. والحال لم يأخذ قصد الاستقلالية واللحاظ الاستقلالي معتبرا ودخيلا في الأسماء. وهل يكون ذلك إلا لعدم اعتبار هذا اللحاظ هذا القصد في الموضوع له أو المستعمل فيه؟ فليكن قصد الآلية أيضا كذلك. فالإشكال مشترك الورود. فالإشكال مشترك الورود بين الحرف والاسم، ولا اختصاص له بخصوص الاسم بخصوص الحرف. والجواب وبأي جواب وبأي دفع أجبتم به في المعنى الاسمي نجيب بعين ذلك الجواب في المعنى الحرفي. وهذا المقطع الأخير ما يشير إليه المصنف في آخر كلامه، ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف بل يعم غيره أيضا، يعني الاسم. فالإشكال مشترك الورود، يعني مثل ما تجون في المعنى الحرفي نفس هذا الكلام في المعنى الاسمي. هذا اللحاظ ذاك أيضا لحاظ. بأي جواب ودفع تجيبونه تجيبون الإشكال في المعنى الاسمي بعين ذلك الجواب نجيب به في المعنى الحرفي نحن أيضا. فالإشكال مشترك الورود ولا اختصاص له بخصوص الحرفي. الإشكال الثاني والذي أشار إليه بقوله كيف وإلا كيف وإلا لزم إله. وحاصله أن اللحاظ أو التصور الآلي أو الاستقلالي لو كان دخيلا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، إنما عممت التقرير للحاظ الآلي والاستقلالي أو للحرفي والاسمي لما قاله المصنف في آخر كلامه عدم اختصاص الإشكال والدافع بخصوص الحرف بل يعم الاسم أيضا، فلذلك نجعل التقرير عاما أن اللحاظ الآلي أو الاستقلالي لو كان دخيلا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه للزم من ذلك أن تكون جميع القضايا والجملات الأعم من الإخبارية والإنشائية فارز الإسمية والفعلية فارز نقاط إلى وغير ذلك، لزم أن تكون جميع هذه القضايا والجملات قضايا ذهنية وبالتالي ينتج لنا أن القضايا الخارجية تكون كاذبة يعني غير صادقة تكون كاذبة فارزة، والأوامر يعني في مقام الإنشاء في الجملات الإنشائية والأوامر تكون غير قابلة للامتثال. هذا يحتاج إلى بيان الملازمة. ليش؟ لو كان اللحاظ الآلي أو الاستقلالي دخيلا في المعنى للزم أن تكون القضايا والجملات أعم من الإخبارية والإنشائية الإسمية والفعلية وغير ذلك قضايا ذهنية، سوف تكون قضايا ذهنية، وإذا كان قضايا ذهنية فحينئذ هذه القضايا الخارجية لا تكون صادقة والأوامر الخارجية لا تكون ماذا؟ لا تكون قابلة للامتثال. بيان ذلك أنكم تعلمون أن اللحاظ والتصور مما لا ريب فيه في أنه أمر ذهني، ظرفه موطنه الذهن. التصور أين موطنه؟ اللحاظ لحاظ المعاني موطنه الذهن، إذ لا علم لا تصور في الخارج. العلم موطنه الذهن، ما عندنا علم في الخارج، إذ لا علم ولا تصور في الخارج. الخارج ظرف الأعيان، الخارج موطن الأعيان لا موطنه ماذا؟ لا. فاللحاظ والتصور مما لا ينبغي الارتياب في أمره، وأنه ذهني ظرفه الذهن. وحينئذ الابتدائية نأخذ معنى من المعاني الحرفية. الابتدائية الذي أو التي هو معنى حرفي. الابتدائية لو كانت متقيدة بهذا القيد، يعني اللحاظ التصور لو كانت متقيدة بهذا القيد لصارت أمرا ذهنيا، لصارت امرا ذهنيا، وباصطلاح المصنف لصار كليا عقليا، على اساس ان المتقيد بقيد ذهني يستحيل وجوده في الخارج، ولا يكون له مصداق في الخارج. ما في الذهن لا ينطبق على الأمور الخارجية. المتقيد بقيد ذهني يستحيل أن يوجد في الخارج وأن يكون له مصداق في الخارج. نقطة. وبما أن متعلقات هذا المعنى الحرفي الابتداء الحرفي الملحوظ المتقيد بمن؟ باللحاظ الآلي. وبما أن متعلقات الابتداء من السير والبصرة والكوفة في قول القائل سرت من البصرة إلى الكوفة، وبما أن متعلقات الحروف لأنه من إلى المتعلقات منه إلى ماذا؟ السير، البصرة، الكوفة. وبما أن متعلقات الابتداء الحرفي أو الانتهاء الحرفي، إنما اقتصر على الابتداء لأنه مثال ابتدى بما بالابتداء. وبما أن متعلقات الابتداء الحرفي المتقيد باللحاظ الآلي كالسير والبصرة والكوفة في قول القائل سرت، وبما أن المتعلقات لما كانت متقيدة بما، لما كانت متقيدة بمن؟ بما بين قوسين الابتدائية، بما هو مقيد بقيد ذهني، أعني بين قوسين اللحاظ. بعدنا الجواب لما أن وبما أن متعلقات قلنا الابتداء الحرفي الانتهاء الحرفي لما كانت هذه المتعلقات متقيدة بمن؟ يعني السير، بصرة، كوفة، ذن المتعلقات مال من إلى، هذني مقيدات بمن؟ مقيدات بمعنى من اللي هو من الابتداء الحرفي، بعد معنى إلى الانتهاء الحرفي. زين، المتعلقات مقيدات بمن إذا؟ بالابتداء، يا ابتداء اللي هو مقيد بمن؟ حسب الفرق، هو مقيد بمن؟ باللحاظ بأمر ذهني. وبما أن المتعلقات لما كانت متقيدة بما بين قوسين الابتدائية الذي هو مقيد بقيد ذهني، أعني اللحاظ، كانت المتعلقات أيضا ماذا؟ كانت المتعلقات أيضا مقيدة بقيد ذهني. ببياني بتقريب، ليش؟ ببياني أن اللحاظ قيد الابتدائية صغرى، اللحاظ قيد الابتدائية حسب المصروف، أن اللحاظ قلنا دخيل في المعنى الكبرى، الابتدائية قيد السير والبصرة والكوفة، يعني ذني متعلقات سير وبصرة وكوفة، ذني وين تتعلق؟ متعلقات من متعلقات إلى، يعني متعلقات ابتدائية متعلقات انتهائية، والابتدائية متعقيد السير والبصرة والكوفة. ينتج نقطتين شارحا أن اللحاظ قيد السير والبصرة والكوفة. من الابتدائية ينحذف حد أوسط لفظ الابتدائية فيه، أن اللحاظ اللي هو الأمر الذهني اللي هو قيد ذهني مما لا ينبغي السياق في ذهنيته في كونه أمرا ذهنيا، أن اللحاظ قيد السير والبصرة والكوفة. بعد مقدمة أخرى، وقيد القيد قيد بين قوسين مقدمة خارجية من قياس المساواة، فينتج بالأخير أن معاني المتعلقات أيضا متقيدة باللحاظ، متقيدة بمن؟ بالقيد الذهني، وفي النتيجة يستحيل تحقق هاي معاني المتعلقات، معنى السير، معنى البصرة، معنى الكوفة، يستحيل تحققها في الخارج، لأنها مقيدات بمن؟ بما لا ينطبق على الخارج، مقيدات بما لا ينطبق على الخارج، وفي النتيجة سوف يستحيل تحققها في الخارج، ولم تكن منطبقة على الأمور الخارجية. نقطة. وعليه خلينا راح يرتب الإشكال الآخر. وعليه فلو أخبر القائل وقال سرت من البصرة إلى الكوفة لما كان والحال هذه يعني شنو الحال هذه؟ والحال انها قيد اللحاظ مأخوذ في المعنى وصار ما صار لحد الآن، فلما كان إخباره هذا صادقا، لما كان إخباره صادقا. ليش؟ إذ لا يكون قول القائل سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكون حاكيا، لأن هذني وين قلنا متقيدات بمن؟ بقيد ذهني، لا يكون حاكيا عن سيره الخارجي، إذ لا يكون قول القائل سرت من البصرة الكوفة لا يكون حاكيا عن سيره الخارجي الذي يكون ابتداؤه الخارجي من البصرة وانتهاؤه الخارجي بالكوفة. ليش؟ لأن بين قوسين من وبين قوسين إلى، لأن من وإلى موضوعان إلمن؟ موضوعان لمعنى لا ينطبق على الخارجي، موضوعان لمعنى لا ينطبق على الخارج، فما حكى عنه اللفظ غير ما وقع في الخارجي. لأن المفروض كلامنا شنو؟ لأن المفروض أن الألفاظ قد وضعت لمن؟ قد وضعت للمقيد باللحاظ الذهني، قد وضعت للمقيد باللحاظ الذهني، وهذا غير الابتداء والانتهاء الخارجيين. لأن الألفاظ قد وضعت لمن؟ للمقيد باللحاظ الذهني اللي هو موطنه فقط الذهن، لا موطن له إلا الذهن، هذا غير منه، غير الابتداء والانتهاء الخارجيين. وإذا هذا بالجملة الخبرية، إذا أخبر القائل، نجري الإنشاء، ولو أمرنا بذلك ولو أمرنا بذلك وقال المولى سر مسرته إخبار سر من البصرة إلى الكوفة لما كان الأمر هذا والحال هكذا والحال هذه لما كان الأمر قابلا علما لما كان الأمر قابل الامتثال إلا مع التجريب وإلغاء الخصوصية أعني خصوصية قيد اللحاظي لما كان قابلا للامتثال إلا مع التجريد وإلغاء الخصوصية في حين أنه لم يلتزم أحد بهذه اللوازم بل الكل متفقون على أن مثل هذه القضايا الخارجية حق يعني المتكلم اللي يجي يقول لك سرت من البصر الكوفة ما تقول أنت تكذب بل الكل متفقون على أن مثل هذه القضايا الخارجية حق وصدق وأن هذه الأوامر المذكورة سر من البصرة إلى الكوفة وأمثاله وأن الأوامر المذكورة قابلة لمن؟ قابلة للامتثال فيجب على العبد أن يمتثل أمر مولاه ويبدأ بالسير من البصرة وينتهي بمن؟ فمن هذا يكشف فمن هذا من عدم التزام أحد بهذه اللوازم وكون القضايا الخارجية كاذبة وأن هذه الأوامر غير قابلة للامتثال بل الكل متفقون على حق صدقها وقابلية الأوامر المذكورة للامتثال فمن هذا يكشف أن اللحاظ آليا كان أو استقلاليا كان ليس جزءا للمعنى ولا قيدا له ليس جزءا للمعنى ولا قيدا له حينئذ فتحصل أن الاسم والحرف من حيث المعنى ذاتا حقيقة لا فرق بينهما من دون أن تكون هناك خصوصية في البين من دون أن تكون هناك خصوصية في البين إنما الفرق بينهما في ماذا؟ إنما الفرق بينهما في كيفية الاستعمال وكون اللحاظ ناشئا من الاستعمال ومن أطوار الاستعمال ثم بعد ذلك ننتقل إلى المقطع الثاني في عبارته رحمه الله قوله وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي وبين الصدق على الكثير في الخارج وحاصله أنه ربما يتوهم التنافي والتهافت بين جزئية المعاني الحرفية بل الاسمية وبين كونها صادقة على الكثير في الخارج فإنه كيف يمكن الجمع بين هاتين الدعويين ربما يتوهم التنافي بين جزئية المعنى وبين شنو وبين كون شنو أنه صادق قابل الصدق على الكثير في الخارج إلا أن هذا لا يعدو كلام الماتن وبما حققناه يوفق إلا أن هذا لا يعدو كونه توهما محضا فإنه يمكن التوفيق يمكن التوفيق بينهما وحاصل التوفيق أن المعنى أن المعنى حيث يلاحظ بنفسه من دون تقيده باللحاظ فهو كلي. يعني الابتداء، إذا لاحظت الابتداء بنفسه من دون أنه متقيد بمن باللحاظ الآلي أو الاستغلالي، الابتداء أمر كلي فهو كلي قابل الصدق على كثير، فهو كلي قابل الصدق في كل من الاسم من المعنى الحرفي والمعنى الاسمي كليهما. فبهذا الاعتبار تكون معاني الحرفية بل الاسمية كلية أم لا؟ فبهذا الاعتبار تكون كلية. ومن حيث، هذا عطف على أن المعنى حيث يلاحظ بنفسه فهو، وحيث يلاحظ متقيدا باللحاظ فهو جزئي ذهني في كليهما أيضا، هم في المعنى الحرفي هم في المعنى الاسمي، فجزئيتها بهذا الاعتبار. وإذا فلا منافاة بين الدعويين بعد أن كانت الجزئية باعتبار والكلية باعتبار آخر، بعد أن كانت ماذا؟ بعد أن تعددت الحيثيات، الجزئية من حيث كذا، جزئية المعنى من حيث ملاحظة المعنى بنفسه، كلية المعنى من حيث ماذا؟ العفو، جزئية المعنى من حيث لحاظ متقيدا باللحاظ كان آليا أم كان استقلاليا، كلية المعنى من يا حيث من حيث لحاظه بنفسه، والمعنى إذا لوحظ بنفسه يكون كليا طبيعيا قابل الصدق على كثير في الخارج. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. ثم يأتي أخيرا يقول هذا الذي ذكرناه، وإن تقدم بعض الكلام فيه في بعض الأمور أي يشير إلى الأمر الثاني، إلا أنه في الإعادة فائدة وإفادة. لا يخفى عليكم أن الفائدة والإفادة التي تعرض لها في هذا البحث الاستطرادي ولم يتعرض لها فيما سبق أمران صار أمر نبدأ نستنبطه من المقطع الأول وأمر نستنبطه من المقطع الثاني. أمران، الأمر الأول أن اعتبار المعنى بنفسه يكون كليا طبيعيا وبملاحظة تقيده باللحاظ الآلي أو الاستقلالي يكون جزئيا ذهنيا. الأمر الثاني أنه لا منافاة بين كون الشيء جزئيا ذهنيا وبين كونه كليا عقليا على ما اصطلحه المصنف في الكلي العقلي. ليش لا منافاة؟ لإمكان التوفيق بين جزئية المعنى وكليته كما عرفت في المقطع الثاني. ثم بعد ذلك ينهي الكلام عن هذه المقدمة الثالثة بكلها، المقدمة الثالثة من مقدمات مبحث المشتاق، ثم يعرج على المقدمة الرابعة. قال رحمه الله كيف، أي استفهام منه رحمه الله أنه كيف لا يكون قصد الآلية كقصد الاستقلالية، كيف لا يكون قصد الآلية في الحرف كقصد الاستقلالية في الاسم، في ماذا؟ في عدم أخذه في في أصل المعنى. كيف؟ وإلا لو لم يكن كذلك ماذا يلزم؟ يلزم أن تكون معاني المتعلقات، المتعلقات يعني متعلقات الحروف، متعلقات من إلى في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة، المتعلقات منه السير البصرة الكوفة، ذني معانيها ايش راح تكون؟ راح تكون كليات عقلية، راح تكون جزئي أمور ذهنية. فإذا صار أمور ذهنية بعد ما راح تنطبق على ماذا؟ ما راح تنطبق على الخارجيات. قال للزم أن تكون معاني المتعلقات من السير فارز البصرة فارز الكوفة معانيهم غير منطبقة على الجزئيات والمصادق الخارجية. لما؟ لكونها أي لكون المتعلقات، لكون المتعلقات على هذا التقدير، على هذا الفرض، يا فرض يا تقدير، تقدير أن قيد أن قصد اللحاظ معتبر مأخوذ في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. قال لكونها كليات عقلية على اصطلاح، على ما اصطلحه المصنف في الكلية العقلية، يعني أمور ذهنية راح تكون. والكلي العقلي والأمر الذهني لا موطن ولا ظرف له إلا الذهن. فالسير والبصرة المتعلقات، متعلقات الحروف، فالسير والبصرة والكوفة في قول القائل سرت من، إذا كان جملة خبرية سرت من البصرة إلى الكوفة، هذن المتعلقات لا تكاد تصدق على السير والبصرة والكوفة الخارجية. ليش؟ لتقيدها، لتقيد السير البصرة الكوفة، لتقيدها بمن؟ بما؟ بما بين قوسين ما يعني الابتداء الحرفي فارزة، الانتهاء الحرفي بما اعتبر في ذلك الما يعني المعنى الحرفي، اعتبر في ماذا؟ قصد الآلية، القصد قصد الآلية أي قصد اللحاظ الآلي، فتصير ها فتصير هذه المتعلقات سير وبصرة وكوفة فتصير عقلية ذهنية نظرا إلى أن قيد القيد قيد بهذا البيان الذي ذكرته من الخارج. وبالتالي فينتج بالأخرى بعد إضافة هذه المقدمة الخارجية وقيد القيد قيد، فيستحيل انطباق هذه المتعلقات اللي هي متقيدات بما هو متقيد بقيد ذهني، ماذا؟ فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية، فيكون قول القائل سرت من البصر الكوفة ماذا؟ كذبا، إذ لا يكون قوله حاكيا عن السير الخارجي. وإذا أمرنا بذلك سر من البصرة لما كان الأمر هذا قابلا للامتثال إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية، ولم يلتزم أحد بتلك اللوازم، فمنه يكشف إن قصد اللحاظ آليا كان أم استقلاليا لم يكن مأخوذا في أصل المعنى الحرفي أو الاسمي. وبما حققناه أي في الأمر الثاني وإجماله لحد الآن يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي وبين منه وبين كونه كليا صادقا على كثيرين في الخارج والصدق على الكثيرين في الخارج، وأن بيان التوفيق يوفق بهذا البيان، وأن الجزئية باعتبار وبحيثية وكليتها بحيثية أخرى، وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا كان ذلك اللحاظ كما في الحرف أو استقلاليا كما في الاسم، جن. والكلية باعتبار والكلية باعتباري بلحاظي من حيث نفس المعنى. المعنى إذا لوحظ بنفسه يكون كليا صادقا على الكثير في الخارج. ومن هذا البيان، هذا البيان من أوله لحد الآن ظهر عدم اختصاص الإشكال والدافع بمن؟ بخصوص الحار، بل يعم غيره. لذلك تلك الإشكالات الأربعة أو الإشكالين اللذين تعرض لهما المصنف في هذا البحث الاستطرادي مشتركا الماذا؟ مشتركا الورود، مثل ما يرد على الحر يرد على الاسم. ما تجيبون به عن الاسم نحن بعين ذلك الجواب نجيبه في الحرف أيضا. فتأمل في المقام فإنه دقيق، وأن هذا المقام مجال الأقدام للأعلام. وقد سبق في بعض الأمور يشير الأمر الثاني من الأمور 13 التي تعرض لها في الكفاية رحمه الله في بعض الأمور، قال وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام والإعادة مع ذلك، أي مع سبق بعض الكلام في هذا المطلب والإعادة لما فيها من الفائدة والإفادة، وهذان الأمران اللذان ذكرتهما لكم فافهم، فإن المقام بحاجة إلى الفهم حينئذ. والحمد لله. Thank you.